إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب سنن أبي داود رحمه الله تعالى إلى كتاب الجهاد الباب 35 بعد 100. قال: باب في المال يصيبه العدو من المسلمين ثم يدركه صاحبه في الغنيمة، أي لو اعتدى العدو على المسلمين وأخذ من أموالهم ثم جعل الله تبارك وتعالى الكرة للمسلمين على الكفار فقاتلوهم وأخذوا أموالهم، فوجد رجل من المسلمين ماله بعينه في الغنيمة فهو أحق به هذا معنى هذا الباب. ثم ذكر في الباب حديثا صحيحا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما لابن عمر أبقى إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم. هذا حديث صحيح. وكذلك الحديث الذي بعده حديث صحيح عن ابن عمر قال: ذهب فرس له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه أو فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأبقى عبد له فلاحق بأرض الروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا واقعتان لابن عمر رضي الله عنهما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ العدو فرسا له ثم غلب عليهم المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أبقى عبد له فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد ابن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد عليه الغلام، فعلى كل حال هذا الحديث دليل للشافعية وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئا من مال المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها. هذا القول الأول. القول الثاني عند مالك وأحمد وآخرين، إن وجده مالكه قبل القسمة فهو أحق به، وإن وجده بعدها فلا يأخذه إلا بالقيمة، فلا يأخذه إلا بالقيمة. وبذلك قال أبو حنيفة، والحديث دليل للقول الأول، أن الرجل من المسلمين إذا ظهر عليهم العدو وأخذ شيئا من أموالهم ثم ظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فهذا يكون حقا لصاحبه فيرد عليه. الباب 36 بعد 100. قال: باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيسلمون. يعني لو أن عبيد المشركين فروا من عند المشركين وجاءوا إلى المسلمين فأسلموا، هل يردون إلى أسيادهم من المشركين؟ الجواب لا، كما سيأتينا في الحديث الصحيح الذي ذكره أبو داود في هذا الباب عن علي بن أبي طالب. أنا ما أدري هذا لو أغلق وقربتم شوية يكون أحسن، لأن هذا مزعج. نعم. ثم ذكر في الباب حديثا عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو خرج قالوا بكسر العين وضمها وسكون الباب الباء، وهو جمع عبد، خرج عبدان فليس عبدان كما ذكرنا، عبدان مثنى، وإنما خرج عبدان، عبدان جمع عبد، ويمكن أن تكون أيضا بضم العين، خرج عبدان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يوم الحديبية قبل الصلح، فكتب إليه مواليهم أسيادهم فقالوا: يا محمد، والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك، وإنما خرجوا هربا من الرق. نعم. وهذا يعني رجم بالغيب، فإنه لا ينبغي أن يطعن في إنسان بالظن والحسبان أنه أراد كذا وكذا إلا ببينة ظاهرة. ونحن في زماننا هذا ما أكثر الرجم بالغيب، يرجم المسلمون بعضهم بعضا بالغيب فيتهمون الناس في قلوبهم، وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هذا، كما في قصة أسامة، القصة المشهورة، لما قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعل ذلك يعني تقية، فقال عليه الصلاة والسلام لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، لم أمر أن أنقب يعني أفتش عن قلوب الناس. فكذلك هؤلاء المشركون الذين هرب عبيدهم قالوا إنما خرجوا هربا من الرق، قالوا إنما خرجوا هربا من الرق. وكذلك يعني قوم نوح عليه السلام لما قالوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، ثم طعنوا في نياتهم، فأمر الله تبارك وتعالى عبده نوح أن يقول لهم إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وقال وما علمي بما كانوا يعملون، ما علمي بما كانوا يعملون. سبحان الله. وكذلك كفار مكة قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا اتبعك ضعاف الناس وإنما اتبعوك من أجل كذا وكذا، فطعنوا في إيمانهم ونياتهم. فقال الله تبارك وتعالى نبيه ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، فزكاهم الله تبارك وتعالى. فما ينبغي أن يطعن بعضنا في بعض ويتهم بعضنا بعضا، فإن هذا صار سمة في هذا العصر، وللأسف بين الذين ينتظر منهم أن يقوموا بهذا الدين وأن يكونوا قدوة للناس. قالوا وإنما خرجوا هربا من الرق، فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم. فهؤلاء يعني أيدوا المشركين في قولهم، فقالوا صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا، يعني على ما ذكرتم من التعصب لأقوامكم. لما قالوا ردهم يا رسول الله قال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. فهذا يعني فيه وعيد شديد، وأنه إذا تسلط بعضنا على بعض وتعصب كل جماعة لكبيرهم فهذا سبب عذاب والعياذ بالله. قال حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا. وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل، وقال هم عتقاء الله عز وجل. فإذا العبد إذا فر من أسياده المشركين ودخل في الإسلام فلا يرد إليهم. الباب 37 بعد 100. قال باب في إباحة الطعام بأرض العدو، باب في إباحة الطعام بأرض العدو. أي أن المسلمين إذا حاربوا الكفار وجمعوا من أموالهم ونسائهم وطعامهم فإنه يجوز الأخذ من الطعام بقدر الحاجة قبل القسمة، ولا يقال أنه لا يجوز لأنه من الغنيمة، فالطعام بالخصوص يعني يباح بقدر الحاجة، يباح بقدر الحاجة طالما أن الغنيمة لا زالت في أرض العدو، وكذلك قبل قسمتها. الحديث الأول حديث صحيح عن ابن عمر أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما وعسلا فلم يؤخذ منهم الخمس أي فيما أكلوا منهما. الذي بعده حديث صحيح في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل قال دلي جراب من شحم يوم خيبر لما حاصر المسلمون اليهود، فدلي جراب من شحم أي رمي به، والجراب هو الوعاء من الجلد. قال فأتيته فالتزمته، التزم هذا الجراب، التزمه بين يديه كأنه يلتزم إنسانا من فرحه بهذا لحاجته إليه. قال فالتزمته، قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا، نعم لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيئا، وذلك لأنه كان مضطرا إليه وبلغ به الاضطرار إلى أنه استأثر به على غيره، فهذا يعني لا ينافي قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم، فالإنسان قد تكون فيه صفة لكن في بعض الحالات يعرض له ما يخالف به هذه الصفة فلا يكون ذلك طعنا عليه. إنسان كريم معروف بالكرم، جاءه أضياف ولكنه كان مشغولا جدا فاعتذر إليهم لحاجته، فلا يقال أنه يعني أنه بخيل. وهذا أيضا مما انتشر في زماننا، الإنسان يكون معروفا بحسن السيرة فإذا ظهر منه شيء حكم عليه من خلال هذا الشيء الأخير، سبحان الله، هذا ليس من العدل وليس من القسط. قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتبسم يعني من حرصه على هذا الطعام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. قال النووي قال القاضي أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه. نعم، لأن عبد الله بن مغفل أخذه وقال لا أعطي منه أحدا اليوم شيئا، ولم يستأذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث أيضا فائدة أخرى، وهي جواز أكل الشحوم التي توجد عند اليهود وكانت محرمة على اليهود، فهي محرمة على اليهود كما قال تعالى: ومن الإبل والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا. فكان محرما عليهم الشحم المتجمع، وأما الشحم الذي يكون يعني قليلا فهذا حلال لهم، فكانوا يجمعون الشحم المتجمع ويعني لا يأكلونه. وكان هذا الجراب يعني من هذا الشحم المتجمع، ففيه أنه حلال للمسلمين. وكرهه الإمام مالك، وروي عنه وعن الإمام أحمد تحريمه. والحديث يعني يرد على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تبسم لعبد الله بن مغفل، والتبسم يعني إقرار. الباب 38 بعد 100. قال: باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو. إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، يعني هذا الباب كأنه استثناء من الباب الذي قبله. فإنه وإن كان الطعام يباح في أرض العدو، إلا أنه إذا كان قليلا فلا ينهب. النهي عن النهبة. قال: والمراد بالنهبة أخذ مال الغنيمة بلا تقسيم. أخذ مال الغنيمة بلا تقسيم، فإذا كان في الطعام قلة فينهى عن النهبة. الحديث الأول حديث صحيح عن أبي لبيد قال: كنا مع عبد الرحمن ابن سمرة بكابل، وكابل معروفة من بلاد يعني أفغانستان، فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها، أي أخذوها بلا تقسيم. فقام خطيبا فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. ننظر إلى يعني سرعة امتثال الصحابة للنصوص الشرعية. فلما أبلغهم عبد الرحمن بن سمرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحال، ردوا ما أخذوا. الذي بعده حديث صحيح عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قلت: هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ تخمسون الطعام يعني تأخذون خمسه وتوزعون الباقي كبقية الغنيمة. فقال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. هذا واضح، مقدار ما يكفيه، أي أنه يعني إذا أخذ منه فلا حرج، ولا يقال أنه من الغلول، ولا يقال إنه من الغلول في الغنيمة. على ماذا؟ أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ. ما هو قال: باب في النهي عن النهبة إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو، أي أنه إذا كان فيه يعني كثرة فيأخذ منه، لأن النهبة هو الأخذ. النهبة الأخذ. الذي بعده حديث صحيح عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر،
فأصاب الناس حاجة شديدة فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد أو وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها انتهبوها أي أخذوها قبل قسمتها. قال فإن قدورنا جمع قدر فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه يمشي على قوسه أي يتكئ عليه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب أي يلطخه بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة إن النهبة ليست بأحل من الميتة النهبة الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. وطبعا يفرق بين الطعام الطعام الذي يؤكل مباشرة والذي يكون الإنسان محتاجا إليه وبين ما يصير طعاما هذه غنم فلا نسوي بين يعني أخذ الغنم وأخذ الشحم لا يسوى بين هذا وهذا. فمن أجل هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكفأ القدور ورمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة نعم الميتة محرمة لذاتها لما فيها من الضرر والنهبة الذي ينتهب غنما مثلا الغنم ليست محرمة في ذاتها وإنما صارت محرمة لأنها منهوبة لأنها منهوبة فهذا محرم ليش لغيره. فاجتمع في هذا الحديث المحرم لنفسه والمحرم لغيره لأنه مأخوذ بطريق غير صحيح. إن النهبة ليست بأحل من الميتة فمثل هذه الجمل النبوية يعني يستفاد منها في تأصيل علم الأصول في تأصيل علم الأصول. العلماء عندما يقسمون المحرم محرم لذاته ومحرم لغيره فطالب العلم عندما يمر على مثل هذه الجمل فيستأنس بها ويستدل بها على مثل هذه التقسيمات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة نعم. والمعنى أن النهبة والميتة كلاهما حرامان ليس بينهما فرق في الحرمة إلا ما ذكرناه الحكم واحد لكن إلا ما ذكرناه أن هذا محرم يعني لذاته وهذا محرم لغيره. الذي بعده الباب 39 بعد 100 باب في حمل الطعام من أرض العدو. وذكر في الباب حديثا إسناده ضعيف في ضعيف أبي داود برقم 466. الباب 40 بعد 100 قال باب في بيع الطعام باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو إذا فضل عن الناس في أرض العدو. وذكر في الباب عن عبد الرحمن ابن غنم عن عبد الرحمن ابن غنم هذا مختلف في صحبته قال رابطنا مدينة قنسرين ويمكن أن يقال يعني قنسرين يمكن هذا وهذا ربطنا مدينة قنسرين، وقنسرين يعني بلدة بالشام، فرابطوا فيها. والرباط الإقامة على الثغور وحمايتها، وهذا عمل جليل. وكان يحرص عليه أجلة العلماء، كان أجلة العلماء يحرصون على الرباط لأنه مرابط وفي نفس الوقت يطلب العلم. سبحان الله، الرباط بالنية، بدل أن يقيم في وسط البلد يذهب ويقيم على حدودها فينوي الرباط وحماية الثغور، وفي نفس الوقت يطلبون العلم ويجتهدون فيه، فهذا من التوفيق. كما يذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه كان يكثر من الصيام، فيقال له في ذلك فيقول: الصيام لا يكلفني شيئا، الصيام لا يكلفني شيئا، ما بضيع الوقت، إذا قام يصلي الصلاة فيها إحراب وفيها تسلي، إن في الصلاة لشغلة. نعم. وأما الصيام فهو الامتناع عن الطعام والشراب بالنية لله تبارك وتعالى، ثم هو منشغل في طلب العلم، فكان يكثر منه رحمه الله ويقول إنه يعني لا يكلفني شيئا. فكذلك هؤلاء العلماء كانوا يحرصون على الرباط لأنه لا يكلف شيئا، الإقامة على الحدود. قال: رابطنا مدينة قنسرين مع شرحبيل ابن الصمت، وشرحبيل ابن الصمت هذا يعني كندي شامي، شهد القادسية وفتح حمص وعمل عليها لمعاوية رضي الله عنه. قال: فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا، فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم، فلقيت معاذ بن جبل فحدثته، فقال معاذ: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم، وجعل بقيتها في المغنم. فإذا بالنسبة للطعام، سواء كان غنما أو كان حبا أو كان غير ذلك، فيمكن توزيعه على الناس وأن يبقي منه شيء، ويعني ربما يعني لا يدخل في الخمس، فهذا كله بحسب اجتهاد الإمام. قال الخطابي: قوله قسم فينا طائفة أي قدر الحاجة للطعام، وقسم البقية بينهم على السهام. قال: والأصل أن الغنيمة مخموسة ثم الباقي بعد ذلك مقسوم، إلا أن الضرورة لما دعت إلى إباحة الطعام للجيش والعلف لدوابهم صار قدر الكفاية منها مستثنى ببيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما زاد على ذلك مردود إلى المغنم كما ذكرنا. يعني مثل هذه الأمور ترجع إلى اجتهاد الإمام عند الحاجة والضرورة. الباب 41 بعد 100. قال: باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بشيء أو بالشيء، هذه كلها استثناءات، فكل شيء قد بين في كل الأمور، العادات والعبادات والجهاد وغير ذلك. عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين، أي من الغنيمة. ونحن ذكرنا قبل ذلك أن الغنيمة يطلق عليها فيء لغة، لغة الفيء بمعنى يعني ما رجع إلى المسلمين، فالغنيمة يطلق عليها فيء لغة. وأما في الاصطلاح فالفيء غير الغنيمة، الغنيمة إنما تكون بعد جهاد وقتال، وأما الفيء فكما قال الله تبارك وتعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، يأخذ الدابة ويركبها حتى إذا أعجفها يعني أتعبها وأضعفها ردها فيه، أي في الفيء. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه، أخلقه بمعنى أبلاه، حتى إذا أخلقه رده فيه. فيدل الحديث على ماذا؟ على أن الممنوع هو أن يركب فوق الحد وأن يلبس فوق الحد، وأما إذا ركب للحاجة أو لبس للحاجة فهذا من الأمور المباحة، فيؤخذ منه جواز الركوب ولبس الثوب، وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق، الإعجاف للدابة والإخلاق للثوب. فلو ركب من غير إعجاف ولبس من غير إخلاق وإتلاف جاز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.